بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رأيت قطار العمر أسرع مركب ركبناه حتى بت أطوي المراحل، كلمع سراب أو كبرق سحابة، وما إن بدا حتى تجهز راحلا. مشاريع عمر للفتى سيخوضها، يوفق أحيانا وأخرى سيبتلى، فمنها مشاريع كبار خطيرة، فحاذر من السقوط وارض بما علا، وخضها استقامة وكسبا وصحبة، زواجا إنابة تكن متقبلا. هذه المشاريع الكبار في حياة العبد وفي طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. مضى منها معنا مشروعان، الاستقامة والصحبة، وهذا أوان المشروع الثالث، مشروع الكسب، وهذا أشهر المشاريع ولا يكاد أكثر الناس يعرف غيره، إذ الدراهم مراهم تعالج بها الجروح، والكسب هو طلب المعيشة والرزق، ويقال كسب واكتسب وتكسب إذا سعى الرجل في رزقه ومعيشته. والإنسان إذا كان صغيرا فإنه لا يتحرج في بيت أبيه أو وليه أن يقوم به وليه فيطعمه ويسقيه ويسعى في حاجات كسوته وتعليمه وتأديبه، لا يتحرج من ذلك إلى أن يفجأه البلوغ. فإذا فجأه البلوغ بدأ يتحرج شيئا فشيئا بدافع فطري غريزي، وذلك أن مع البلوغ تطرأ حاجات جديدة لم يكن يعرفها قبل ذلك. من أهم هذه الحاجات حاجته إلى الحرية والاستقلال، وحاجته إلى النجاح والتقدير. وربما كانت السنوات بعد البلوغ التي ينشغل فيها الإنسان بمواصلة تعليمه ودراسته تملأ له حاجته إلى النجاح والتقدير، لكن تبقى الحاجة إلى الحرية والاستقلال هاجسا يؤرقه أشد ما يكون، وأمرا يشغله أكثر ما يكون. فإذا انتهى من دراسته وأصبح غير مشغول بدراسة ولا تعلم علم نظامي، كان الواجب عليه أن يتحرج وإلا تحرج منه، إذا لم يتحرج من نفسه تحرج منه من حوله، وبدأ يقرأ هذا في وجوههم وفي نظراتهم. وقد عاش شاعرنا حافظ إبراهيم هذا في سن مبكرة، قد مات أبوه وكان في كفالة خاله في 16، لم يكن يدرس إذ لم يكن هناك فرصة للدراسة ولم يكن يعمل، فقرأ هذا في عيون خاله فبدأ تجربته الشعرية مبكرا بهذين البيتين الساذجين. رحل عن البيت وترك ورقة فيها مكتوب: ثقلت عليك مؤونتي، إني أراها واهية، فافرح فإني ذاهب متوجه في داهية. هكذا بتجربته اليسيرة البسيطة التي وإن لم يوفق في صياغتها أو لم يوفق في المعنى، إلا أن المقصود التدليل على أن هذا الذي يحدث في نفس كل شاب في هذه المرحلة. وإذن فمشروع الكسب إنما هو نداء الفطرة، مشروع الكسب أيضا نداء العقل، وذلك أن الذي لا يملك قوته لا يملك قراره، لا يملك مواقفه، لا يملك مروءته. الذي لا يملك قوته لا يملك شيئا من هذا، ومن ثم يتحرج أشد ما يكون من الحرج. ومن هنا عاد شاعرنا مرة أخرى يقول في مثل هذا الموطن: جهادك في سبيل العيش فرض، فلا تلجأ لعم أو لخال، فكم عم يعم الويل منه، وكم خال من الإخلاص خالي. وإذا كان مشروع الكسب نداء الفطرة ونداء العقل، وكانت الشريعة تأتي بما يوافق العقول السليمة والفطر المستقيمة، فإن شريعتنا حثت كذلك على مشروع الكسب، ودعا الله عز وجل عباده إلى أن يتكسبوا، وامتن الله عز وجل عليهم بما أوجده لهم في هذه الحياة الدنيا من وسائل للتكسب والمعيشة، وأمرهم أن يشكروه عليها. وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا لكم فيها معايشة، أي الأرض. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو يمتن على عباده ويأمرهم أيضا بمشروع الكسب: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهكذا في آيات كثيرة. ولا يزال الله تعالى يعلم أولياءه أهمية الكسب، حتى أوحى إلى مريم المرأة الضعيفة الماخض التي بلغ بها الهم كل مبلغ: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أوحى إليها وحي إلهام، أخذ هذا الشاعر فقال: ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. هزت النخلة، وما أدراك ما النخلة؟ ليسقط الرطب بإذن الله تعالى لا بهزها، لكن كل شيء له سبب. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. واستنبط القرطبي رحمه الله تعالى من أواخر سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هذه الآيات سيقت في مساق التخفيف من قيام الليل الذي كان واجبا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ثم خفف الله عز وجل ذلك. لماذا؟ لأجل هذه الأسباب، لأسباب طلب الرزق ولأسباب الجهاد في سبيل الله. فاستنبط القرطبي رحمه الله أن طلب الرزق يعدل الجهاد في سبيل الله، ومن هنا قرن الله تعالى بينهم. لا جرم أن قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ناصحا: عليك بعمل الأبطال، عليك كسب الحلال والسعي على العيال، عليك بعمل الأبطال كسب الحلال والسعي على العيال. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي، ما كان أعظم نصحه لنا، فإنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كسرت نصوصه في هذا، وهو يحث المسلمين على السعي في طلب الرزق. ومن يقرأ كتب السنة يجدها ملأ بمثل هذه التوجيهات من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب كسب الرجل من عمل يده، وروى في هذا نصوصا كثيرة، منها حديث المقداد رحمه الله تعالى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه بأبي هو وأمي: إن أطيب ما كسب الرجل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. والحكمة في ذكر نبي الله داود خصوصا هنا أنه قد كان ملكا آتاه الله الملك، وأن داود جعله الله عز وجل في غنى عن أن يتكسب، ومع هذا لما علم أن أطيب الكسب من عمل اليد ترك ما عنده من أموال ونعيم وذهب يتكسب بيده، فكان زرادا حدادا يصنع الدروع ونحوها. وكان زكريا نجارا كما في صحيح مسلم، ويفهم من القرآن أن نوحا كذلك كان نجارا. وروى ابن عباس كما في المستدرك أن، وإن كان السند فيه شيء، أن آدم كان حراسا، وأن نوحا كان نجارا، وأن إدريس كان خياطا، وأن إبراهيم ولوطا كان زراعين، وأن موسى وشعيبا ومحمدا صلى الله عليه وسلم كانوا رعاه. الكل يعمل بأمر الله تعالى وبأمر أنبياء الله إذ فيهم القدوة عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. بل روى أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وأصله في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إلى أبعد من هذا، حتى قال كما رواه البخاري في بابه المذكور، قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حزبة من حطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. وذهب إلى أبعد من هذا أيضا، فلم يكتفي بمجرد الأمر بالعمل، بل أمر بإتقان العمل وحث على إتقان العمل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان لهم في هذا القدح المعلى بما يجعلهم غرة في جبين الدهر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتأمل هذا العجب العجاب من حالهم: لما ولي أبو بكر خلافة المسلمين أصبح غاديا إلى السوق وعلى رأسه أسواب يتجر بها، أصبح وقد غدا إلى السوق وعلى رأسه أسواب يتجر بها يتاجر فيها، فلقيه في الطريق عمر وأبو عبيدة فقال له: ما ينبغي لك هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال لهم: ومن أين؟ أتكسب لعيالي؟ قالوا: نفرض لك. ففرضوا له كل يوم نصف شاة. وتأمل لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فأخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فعرض عليه سعد الأنصاري أن يقاسمه في ماله بل وفي نسائه، عجب من العجب يفوق الواقع الخيال، ليس أعجب من هذا إلا تعفف عبد الرحمن نفسه رضي الله عنه، حيث قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. وذهب وتابع الغدو إلى السوق، وما هي إلا أيام حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أمهرتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فدعا له وبرك عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا شأن أبي بكر وحده ولا شأن عبد الرحمن وحده، بل كان شأن الصحابة أجمعين. وأنت خبير بما في البخاري أن الأنصار لما هاجر إليهم المهاجرون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرضون إرفاقاتهم على المهاجرين، قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، عرضوا أن يشاطروا المهاجرين جميعا أموالهم، فقال لا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فعرضت الأنصار عرضا آخر، قالوا يعملون في مالنا ويشرفوننا في الثمرة، قالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. فأبوا الرزق إلا أن يكون بكسب، وكان لهم في عرض الأنصار سعة وكان لهم مخرج. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان السلف بعدهم، كانت نظرتهم على هذا النحو. قال أبو قلابة للرجل إني لأفرح بك أن أراك في طلب معاشك خير من أن أراك في زاوية المسجد، ولعله وجد منه تقصيرا. وقال إمام الزهد أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى ليست العبادة عندنا أن تقعد في مسجدك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك، فإذا أحرزتهما حينئذ تعبد. ابدأ برغيفيك فإذا أحرزتهما حينئذ تعبد. وهكذا كان مسلك الأئمة رحمهم الله تعالى. قال أحمد للميموني وهو يطلب العلم عنده، قال له عليك بالاستغناء عن الناس، فإني ما رأيت مثل الاستغناء عن الناس. وسئل أحمد رحمه الله تعالى عن قوم يقعدون عن العمل ويقولون نحن متوكلون، قال هؤلاء مبتدعة. وفي رواية أخرى قال هؤلاء يريدون أن يعطلوا الدنيا، هؤلاء يريدون أن يعطلوا الدنيا، هؤلاء قوم سوء، هؤلاء قوم سوء. هكذا كان مسلك السلف كما فهموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاجتهاد في طلب الرزق. فهو إذن مشروع يفرض نفسه بالفطرة، ويفرض نفسه بمقتضى العقل، ويفرض نفسه كذلك بنصوص الشريعة وبعمل السلف. وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن معايش الناس كما قال المأمون الخليفة العباسي إن معايش الناس على أربعة أحوال: زراعة وصناعة وتجارة وإمارة. وإنما المقصود بالإمارة ما يكون تابعا فيه الإنسان للأمير، وما يقوم به الأمير من توظيف الوظائف الأميرية كما يسمونها، فتدخل الوظائف كلها في باب الإمارة. ثم اختلف السلف أي الكسب أفضل، فقال جماعة الزراعة. لماذا؟ قالوا لما فيها من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولما فيها من منافع متعدية إلى الإنسان وإلى البهائم أيضا، ولما فيها كذلك من مباشرة العمل باليد، ولما فيها كذلك من قلة الشبهات، فإنه خير يخرج من الأرض. قال بهذا بعض المحققين من أهل العلم. والمشهور عند الشافعية والحنابلة أن خير الكسب التجارة، قالوا لما فيها من البركة، ولأن الله عز وجل أحلها وذكر ذلك في القرآن، ولأنها كانت عامة مكاسب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولما فيها من النصوص، وإن كانت عامة النصوص في هذا المشهورة ضعيفة كقولهم تسعة أعشار الرزق في التجارة ونحو ذلك، لم يصح هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم بل خير الكسب الصناعة. لماذا؟ قالوا لأنها يظهر فيها مباشرة العمل باليد ولابد، وخير ما كسب الرجل من عمل يده، ولما ورد من شأن بعض الأنبياء حيث كان زكريا نجارا كما في صحيح مسلم، ويفهم كذلك عن نوح كما في كتاب الله، ويفهم كذلك عن داود أنه كان يصنع الدروع. واختار عامة أهل زماننا، ليس من أهل العلم وإنما اتفق الناس على هذا في زماننا أكثرهم ربما بدافع الكسل، إلى أن الإمارة خير الكسب. ولهذا يقولون إذا جاءك الميري فتمرغ في ترابه لأجل هذا. وسبب اختيارهم لذلك أن المسؤولية فيه أخف، وأن فيه امتيازات كثيرة كالتأمينات الصحية والمعاشات الاجتماعية ونحو ذلك، وهذا يناسب الدعة والراحة وحب الكسل الذي طبع عليه كثير من الناس في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بعد هذا الخلاف كله أجمع أهل العلم على أن أشرف الكسب مطلقا الغنائم التي تأتي من جهاد الكافرين. أجمع أهل العلم على أنه لا خلاف في هذا، أشرف الكسب مطلقا غنائم الحروب لما فيها من النكاية في أعداء الله ومن إعلاء دين الله سبحانه وتعالى. وقد كانت عامة وأكثر كسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن تاجروا وإن زارعوا، إلا أن أكثر مكاسبهم جاءت من الجهاد أشرف الكسب. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وسمى الله عز وجل هذا النوع من الكسب تجارة، وهو يثني عليه ويدعو إليه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. فسمى هذا النوع من الكسب تجارة. إذا عرفت هذا فاعلم أن الناس في مشروع الكسب أقسام ثلاثة. منهم من قصر عن طلب الكفاية لنفسه ولمن يعول مع قدرته على أن يعمل مع تمكنه من السعي، فهذا شر وبيل، وهذا معرض للإثم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وأبي داود وغيره: كفى بالمرء إثما أن يمنع عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، هذا فيه إثم عظيم. يفعلون هذا، يقصرون عن الكفاية لأنفسهم ولمن يعولون، إما لأنهم يقصرون في الذهاب إلى وظائفهم، أو يتركون صنعتهم حتى تكسب، أو لا يراعون تجارتهم ولا يباشرونها فيصابون بهذا البلاء الذي يزعجهم ويزعج أولادهم، وهذا بشر المنازل والعياذ بالله. وقد يتعلل هؤلاء بعلل واهية، قد يتعللون بالتوكل أنهم متوكلون، ولا والله ما هذا التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة التوكل وأنه لابد فيه من السعي: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير لا تعلم أين تذهب، لكنها تأخذ بالأسباب المستطاعة فتغدو خماصا خالية البطون، لكنها تعود بطانا رزقها الله سبحانه وتعالى. قد يتعلل هؤلاء بالزهد، ولا والله ما هذا بالزهد، فقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم أن الزهد الحقيقي استغناؤك عن الناس. اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقد رأيت من كلام السلف رحمهم الله تعالى ما يبين أن حقيقة الزهد ليس هذا. هذا إمام الزهد، وقد ذكرنا قبل كلماته أنه قال: ليست العبادة عندنا أن تجلس في زاوية المسجد وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. ابدأ برغيفيك فأحرزهما، ليس هذا من الزهد. وقد يتعلل بعضهم، وهذا هو الحق الذي لا يذكرونه ولكن هذا هو الحق، بدافع الكسل، بدافع الملل، بدافع الإحجام وعدم الإقدام، بدافع التخنث وعدم القدرة على أن يكون الإنسان رجلا يتحمل المسؤولية حازما مقداما، رجلا بمعنى الكلمة. وإذا كان الأمر كذلك يفرز المجتمع صورا قبيحة ما أقبحها، كهؤلاء الذين يتعرضون للناس إن لم يكن بلسان مقالهم فبلسان حالهم، يقعد فيشكي الفقر ويطلب من حاجات الناس إما طلبا مباشرا وإما طلبا غير مباشر، وهذا يذهب بماء الوجه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا وقال: ثلاث أقسم عليهن منها ولا فتح عبد الباب مسألة إلا فتح الله
له باب فقر ولا فتح عبد باب مسألة، وسواء بلسان الحال أو بلسان المقال. وأقبح من هذا القعود مطلقا واحتراف التسول، وأقبح من هذا وأقبح احتراف التسول بالدين، كأن يتظاهر الإنسان بأنه صاحب ديانة ويقصد من هذا أن يعطيه الناس، يجلس في المسجد يتعرض للناس، ينتقل من مسجد إلى مسجد يصلي مع هؤلاء الظهر ومع هؤلاء العصر وفي مسجد ثالث المغرب، حتى يأخذ من هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء ويلبس عليهم ربما بلحيته ربما بثوبه ربما بعمامته، أو تلبس عليهم ربما بنقابها. انتشر هذا واشتهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصبحنا نرى عامة المتسولات منتقبات، فجأة التزموا جميعهن، فجأة استقمنا جميعهن. ليت الأمر كذلك، ولو استقمنا والتزمنا لما فعلنا ذلك، ولكنها ألعاب وحيل وتسول يذهب بماء الوجه. رضوا بالذل بعد العز. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتاه ووعظه، وكان في آخر موعظته كما في الحديث الصحيح: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذه طائفة من مسالك الناس مع مشروع الكسب. طائفة أخرى على العكس من هذا، لم تقنع بالكفاف بل طلبت الزيادة وأفنت أعمارها في طلب الزيادة. وهؤلاء قوم عبدوا المال وعبدوا الدنيا واجتهدوا أشد ما يجتهدون في طلب الأرزاق، وظنوا أن الدنيا تراد لذاتها وأن المال يراد لذاته، فأفنوا أعمارهم وربما ديانتهم وربما أوقاتهم وكل ما يملكون في سبيل طلب الدنيا، خابوا وخسروا. وربما تعللوا أنهم يجمعون لأولادهم حتى يريحوا أولادهم. سبحان الله، يشقى الإنسان بالمال في الدنيا ويشقى به في الآخرة حسابا، وربما يسعد به أولاده، بل وربما يشقون أيضا فلا يكون له نفع لا في دنيا ولا في آخرة. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا أشد التحذير، وبين أن فتنة هذه الأمة في المال كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. إن كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ونعى على هؤلاء كما في البخاري من حديث أبي هريرة، فقال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإلى شيك فلن تقش، دعا عليه بالتعاسة، وأن الشوكة إذا دخلت في رجله فلا وجد من يخرجها له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي من حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالمال يفسد الدين إذا حرص الإنسان عليه وجعل همه ووجهته وقبلته. وقال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب. وإذا فهذا الصنف من الناس الذي فهم الدنيا خطأ وفهم مشروع الكسب خطأ، وأصبح همه أن يطلب الدنيا لمجرد الطلب ولمجرد العلو والفساد والجمع والفرح بلذات المال، هذا الصنف الخاسر. اللهم إلا أنه يستثنى من هذا الصنف من طلبه لأجل الخير، من طلب المال ليتصدق به، ومن طلب المال لكي ينفق منه على الفقراء، ومن طلب المال لكي يصلح به شؤون الدين، فهذا يستثنى من هذا. وقد فعل هذا أفراد قلائل، فعلى هذا أفراد من أصحاب العزيمة ومن أصحاب الهمة ومن أصحاب الكفاية، كما فعل عثمان رضي الله عنه وابن عوف والزبير من الصحابة، ومن بعدهم فعل بعض الأئمة كالليث وابن المبارك. لكننا لا ننصح بهذا خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة، فإنها مخاطرة والله، والسلامة لا يعدلها شيء. بقي صنف ثالث من الناس تجاه مشروع الكسب، وهو الصنف الذي يظهر من الصنفين الماضيين، وهو الصنف الذي اختار الكفاف واكتفى به ولم تتعلق همته بما سوى الكفاف، وهذا أحمد الأحوال، وهي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه. وقد عرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا، أن يؤتيه الله الدنيا يتصرف فيها بأمر الله تعالى ووحيه مع بقاء النبوة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما. وندبنا إلى هذا، قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إي والله، من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه أي في وطنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وقال في صحيح مسلم أيضا: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه واختار ذلك لنفسه فكان يدعو به: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا المسلك أحمد المسالك وأعدلها، خصوصا لمن كانت له همة في الديانة، همة في طلب العلم، همة في التقرب إلى الله عز وجل في العبادات، همة في الدعوة إلى الله، من كانت له همة في القيام بالحقوق الكثيرة التي أناطها الله عز وجل به، كحقوق الزوجة والأولاد في تربيتهم وحقوق الوالدين في برهم وحقوق الأرحام والجيران وغير ذلك من الحقوق. فأعدل الأحوال حالة هذا الرجل. لا جرم أن قال بعض السلف رحمهم الله تعالى فيما رواه الماوردي في أدب الدنيا والدين، قال: الناس ثلاثة أصناف: أغنياء وفقراء وأوساط. أغنياء وفقراء وأوساط، يعني بين هؤلاء وبين هؤلاء، أغنياء وفقراء وأوساط. قال: فالفقراء موتى إلا من نفعه الله عز وجل بعز القناعة. قال: والأغنياء سكارى إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى بتذكر الغير. قال: وأكثر الخير مع أكثر الأوساط، وأكثر الشر عند أكثر الأغنياء والفقراء لبطر الغنى وسخف الفقر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلما كانت الدراهم مراهم يطيب بها كل جرح ويستصلح بها كل نجح، كان الطريق إلى مشروع الاستقامة لأنها مراهم كان مضحدة مزلة، فاحذر أن تزل رجلك وأنت تسير على هذا الطريق، فإن الدراهم مراهم كما قال بعض السلف. ولهذا وجب أن تستصحب في مشروع استقامتك عدة تنبيهات أذكر لك بعضها إجمالا. فأول ذلك: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرزق يطلب أحدكم كما يطلبه الموت، ولو أنه حاذر من الموت لا أدركه الموت، كذلك لو حاذر من الرزق لا أدركه الرزق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر صححهما الألباني رحمه الله تعالى أن رجلا فقيرا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في البيت تمرة فقال له: هاك لو لم تأتها أتتك، هاك يعني خذها. ثم قال له وكأنه لاحظ فيه طمعا وشحا، قال: لو لم تأتها لأتتك. وإذا فالرزق مكفول، فلا يكن الشاعر الجاهلي أفقه منك أيها المسلم. قال الشاعر الجاهلي في جاهليته: تجري المقادير على غرز الإبر، ما تسقط الإبرة إلا بقدر. تجري المقادير على غرز الإبر، ما تسقط الإبرة إلا بقدر. أهل الجاهلية عرفوا هذا، وربما لم يعرفوا كثير من المسلمين. والحال أن بعض الناس قد يتأخر رزقه، قد يطلب الكسب فلا يجد الفرصة مناسبة، قد يسعى فيجد الأبواب موصدة، وحينئذ تسوء به الظنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما شكى الذي يرحمه إلى الذي لا يرحمه، وربما تظاهر بما لا يليق من الحرص والشح والنعي على الأقدار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما ذهب إلى أبعد من هذا، كأن يذهب إلى الرغبة في الهجرة إلى كندا، أو طلب اللجوء إلى بريطانيا، أو السفر إلى أمريكا. ولو أنه هجر إلى الله، ولو أنه لجأ إلى الكريم الذي بيده مفاتيح كل شيء، ولو أنه أنزل حاجته بالله لكفاه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله أوشك الله له بغنى. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البغوي والحاكم والطبراني من حديث ابن مسعود أيضا أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أشدد يديك على هذا، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واجتهد في أن تسعى، ولعلك أنت المقصر في السعي. بعض الناس يريد وظيفة مفصلة على هواه، لا يريد أن ينزل، لا يريد شيئا أي شيء، وإنما يريد تفصيلا عليه، وهذا قبيح. ولم يكن السلف هكذا. أجر موسى نفسه 10 سنين بالخدمة بجسده في الرعي وغيره لأجل أن يحصن فرجه، 10 سنوات. وأنت إذا اشتغلت عاما ثم لم تتزوج قلت: ما أشد هذا الأمر، إن لي عاما أو عامين ولا أستطيع أن أتزوج. وهذا موسى أنفق من زهرة شبابه 10 سنوات، لا ليجمع مالا، وإنما لأجل أن يملك هذه المرأة التي يستطيع من خلالها أن يكف الحرج الناتج من شهوة الفرج. هكذا فعل. وكان عمر رضي الله عنه قد أجر نفسه يستعذب الماء لبعض النساء من بني مخزوم، يستعذب يطلب لهن الماء العذب لبعض النساء حتى يعطينه القبضة من التمر أو الشعير. وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد شيئا يذهب فيحتطب، يأخذ حزمة ويضع الحطب على ظهره ويجمعه ويحمل للناس من مكان كذا إلى مكان كذا لأجل أن يأخذ درهما أو درهمين. إذن الرزق مكفول والرزق موجود، لكن في الحركات البركات. اجتهد واسعى وتجمل في طلب رزقك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. تنبيه ثان على طريق مشروع الكسب: لا بد من الاحتساب في كل شيء. عليك بالاحتساب في طريقة كسبك، وفي وسيلة كسبك، وفي العمل الذي يسره الله عز وجل لك. لا بد من الاحتساب، إذ الأعمال بالنيات. لا بد أن يكون لك حسبة في عملك، هذا مما يوفر لك الأجور ويجعل عملك من شأن الآخرة وليس من شأن الدنيا. كيف تحتسب؟ تحتسب أنك تستغني عن الناس بالعمل، تحتسب أنك تحترف للسعي على عيالك وهذا عمل الأبطال، تحتسب أنك تكسر نفسك وما فيها ربما من كبر أو عجب، فإذا رأيت نفسك عاملا انكسرت نفسك، وما أكثر حاجتنا إلى كسر النفوس. تحتسب أنك تكفي المسلمين بابا من أبواب الكفايات، فإنه من الواجبات الكفائية هذه الأعمال التي تراها كلها، تحتسب أنك تمتهن هذه المهنة حتى تيسر أمر المسلمين وحتى تقوم بالواجب الكفائي وتذهب الحرج عن جميع المسلمين. تحتسب كذلك إتقان العمل، تحتسب أنك تظهر صورة المسلم الذي يحسن العمل ويمتثل أمر دينه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تحتسب دعوة من تعامله في وظيفتك أو في مهنتك أو في صنعتك أو في تجارتك، ما أكثر ما فتحت بلاد وبلاد من خلال مشروع الكسب. يذهب التاجر إلى بلاد إفريقيا أو إلى بلاد جنوب شرق أسيا، لم يذهب إليها علماء، إنما فتحها أصحاب مشاريع الكسب من التجار والصناع وغيرهم. هذه صور من الاحتسابات لا بد منها عموما وخصوصا إذا كانت خصوص المهنة التي تمتهنها مما لا يصلح فيه أن يكون عملا بغير احتساب. انتبه، إن بعض الأعمال إنما هي في الأصل أعمال احتسابية لا يصلح فيها أن يكون صاحبها موظفا، لا بد أن يكون محتسبا وإلا خربت الدنيا. كيف يكون المعلم موظفا؟ كيف يكون الطبيب موظفا؟ كيف يكون القاضي موظفا؟ كيف يكون إمام المسجد ومؤذنه موظفا؟ لا يجوز أن يوظف الناس على هذا بقصد الوظيفة، وإنما هذه أعمال يطلب الأجر فيها من الله سبحانه وتعالى، وإنما يجعل الحاكم بعض الدراهم مراهمة على هذا الطريق ينتفع بها هؤلاء في مقابل تفرغهم. وإلا فلو صار الطب وظيفة رأيت ما رأيت مما نراه الآن، الرجل ينزف يوشك أن يموت والطبيب ما زال يتفق إنه يريد 2000، وصاحب الطبيب أو المريض أو وليه يقول 1500، فليذهب المريض إلى الجحيم. أبدا، لا بد أن يبادر فينقذه ولو لم يأخذ شيئا، لأنه عمل احتسابي. كيف يعلم القرآن ويشترط؟ كيف يصلي بالناس أو يقوم بالقضاء فيما بين خصوماتهم أو يؤذن لهم أو نحو ذلك؟ هذه أعمال إنما هي أعمال احتساب أولا، إذا وجد فيها موظف خربت خيبر وما حولها. المدرسون والمعلمون الذين يربون الأجيال كلها وتخرج الدنيا من تحت أيديهم هم أشرف من أن يكونوا موظفين. لو أعطيناهم 10,000 في الشهر ما وفيناهم حظهم، فلو أصروا على أن يكون العطاء بالمال فقد غبنوا صفقتهم وخسروها والله. وإنما لا يقدر قدر دوره إلا الله، فليكن أجره من الله سبحانه وتعالى. الاحتساب يا عباد الله لا بد في مشروع الكسب أن تكون محتسبا. تنبيه ثالث على طريق مشروع الاستقامة، احذر المكاسب الخبيثة، احذر المكاسب الخبيثة. وإذ قد عرفت أن الرزق مكفول مكفول وأنه يطلبك ولا مناص منك كما أن الموت يطلبك، فعلام تدخل النار وعلام تتكسب من حرام ما دام الرزق مكفولا؟ احذر أن يأتيك كسب خبيث فتقبل به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم. فاحذر المكاسب الخبيثة التي فيها الربا والتي فيها الغش والتي فيها الرشوة والتي فيها التعاون على الإثم والعدوان كصور الخنا والفحش وغير ذلك. احذر هدايا العمال، فإن هدايا العمال من المكاسب الخبيثة، هذه الرشاوة التي يقال إنها هدايا لموظف من الموظفين يريد أن يسهل أو يمشي مصلحة، هل جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعى على ابن اللتبية الذي استعمله على أمر من أمور المسلمين، فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إليه. احذر أن تقع في هذا الشرع هدايا العمال، احذر عامة المكاسب الخبيثة، وكما تحذر من تحريم الحرام فاحذر في المقابلة أن تحرم الحلال. احذر أن يزداد معك نطاق القول إلى أن تحرم شيئا حلالا. بعض الناس يبالغ في أمور فيها سعة ولو كانت مكروهة لكنها لا تصل إلى الحرام، كالذين يدعون إلى مقاطعة التعامل مع أهل الكفر مثلا. المقاطعة مستحبة وهذا أمر حسن وهذا أمر جميل، ولو أن ولي الأمر أمر به لوجب أن يلتزم الناس، لكن لا نضيق على الناس أمرا فيه سعة، فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شيء من شعير أخذه يقتات به لأهله، ولا شك أن اليهودي كان يتقوى بالمال على حرب المسلمين، وما زال السلف يتعاملون بهذا إلا أن يمنع الحاكم من هذا، وإلا أن يتفق المسلمون على هذا. وما لم يكن هذا يبقى أن الأمر مستحب وأن الأمر ينبغي دون أن نشدد على الناس فنحرم عليهم حلالا أو نحل لهم حراما. تنبيه رابع على هذا الطريق، طريق مشروع الكسب، احذر السفر إلى بلاد المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. والحكمة في هذا واضحة بأبي هو وأمي، فإن الذي يقيم بين ظهراني المشركين يوشك أن يعتاد عاداتهم ويوشك أن يزوب في مجتمعهم ويوشك أن يتأثر بالحسن الذي عندهم حتى يؤثرهم على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما مات في بلادهم ولا يجد مدفنا لمدافن المسلمين يدفن فيه، والله يحدث هذا إلى الآن في بلاد كثيرة كإسبانيا وغيرها، لا تكاد ترى في غير العاصمة مدفنا للمسلمين، وأخبرت أن الناس هناك يدفنون في مقابر النصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو طلبوا أن يرجعوا إلى بلاد المسلمين لا يتحملون، لأن الأمر يحتاج إلى آلاف من الدولارات، فيدفن الرجل بجانب النصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين إلا ما يستثنى مما له حاجة شرعية، كأن يكون سفيرا للمسلمين أو أن يكون ذاهبا للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحثهم على الإسلام إذا كان محصنا ومحصنا، أو أن يكون ذاهبا لأجل طلب علم يحتاجه المسلمون وليس عندهم، أو طلب علاج يحتاج هو نفسه إليه وليس في بلاد المسلمين. هذه حالات ضرورة، وما سوى ذلك فالأصل المنع. وكما حذرتك من السفر إلى بلاد المشركين فإني أقول لك أيضا كن على حذر من السفر إلى بعض بلاد المسلمين التي فيها الترف الزائد والأمن الزائد. فربما في بعض بلاد المسلمين يكتسب الإنسان، وإن كان هذا جائزا أن يذهب إلى بلاد المسلمين، لكنه إذا مضى عليه هناك سنوات وسنوات ولاحظ الترف الزائد والأمن الزائد سكنت نفسه إلى الدنيا وتغيرت أحواله، وأصبح لا يستطيع أن يعيش إلا في جو من المعيشة مرفه، فإذا عاد إلى بلاده لم يستطع أن يعيش، وطالبه أولاده وزوجته بمثل هذا المستوى الذي كان فيه، فلم يجد بدا إلا أن يرجع مرة أخرى يجاهد من أجل الدنيا ولا غير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كن على حذر من هذا، وكن على حذر من هذا، وضابطك حال قلبك. إذا كان حال قلبك في مكان أسلم فهذا وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه. ضابط خامس من ضوابط مشروع الكسب، ضابط هام، استعن على مشروع الكسب بالمعاني الشرعية، استعن عليه بالتوكل، استعن عليه باليقين في الرزق، استعن عليه بالدعاء، استعن عليه ببعض العبادات، بالصلاة، بصلة الرحم. هذا يفهم من نصوص كثيرة، من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، إذا وصلت رحمك زاد رزقك بأمر الله سبحانه وتعالى. كان إذا حزبه أمر صلى، إذا أنزلت حاجتك بالله نفعك الله سبحانه وتعالى. التسبيح والتحميد والتهليل مما ينفعك الله عز وجل به. ذهبت فاطمة وكان لها حاجة شديدة، ذهبت إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أتت غنائم، ذهبت هي وزوجها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبان، لا يطلبان دنيا كثيرة، وإنما يطلبان خادما، والخادم في ذلك الزمان كان من الأصول ومن الأمور الهامة التي لا يكاد يستغني عنها الإنسان. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على خير من خادم؟ إذا أتيتما مضجعكما سبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فإن ذلك خير لكما من خادم. ولم يعطهما خادما صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أعطاهما لكان ذلك قرة عين للمسلمين، ولم يكن في ذلك حرج في الشرع ولا في العقل، لكنه أراد أن يدلهما على باب لا يغلق أمامهما أبدا، أن تقول هذه الأذكار فإنها تعينك والله على أمر الرزق. آخر التنبيهات على طريق مشروع الكسب: لا بد من التوازن بين المشاريع كلها، لا بد من التوازن بين مشروع الكسب وبين مشروع الاستقامة، وإلا مشروع الكسب من غير استقامة يذهب بك إلى الجحيم. لا بد من التوازن بين مشروع الكسب وبين مشروع الصحبة، وإلا مشروع الكسب دون مشروع صحبة، من الذي ينصح لك ومن الذي يشير عليك ومن الذي تراجعه في أمورك؟ مشروع الكسب من غير مشروع إنابة، خصوصا إذا بلغت 40، فإن مشروع الإنابة يعسر عليك جدا إذا لم تكن مصيبا في مشروع كسبك، وإذا أصبت في مشروع الكسب سهلت عليك الأمور كلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يرزقنا رزقا حسنا كريما حلالا طيبا غدقا نافعا غير ضار، وأن يجعل الدنيا في أيدينا ليست في قلوبنا، وأن ييسر لنا هجرتنا إليه ومشاريعنا كلها، وأن ينقلنا من مشروع إلى مشروع على خير ما يحب لنا ويرضى. نسأله سبحانه أن يهدينا للبر والتقوى، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى، وأن يجنبنا اتباع الهوى. نسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته. اللهم استعملنا في طاعتك ما أحييتنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.